الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القانون التجاري. إعداد وتقديم دكتور عبد محمد السويدي. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب، أعزائي الطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة القانون التجاري المحاضرة الثالثة، والذي سيكون بعنوان التاجر والمتجر. قبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لابد أن نطرح السؤال الآتي: عرف التاجر، ما هي أهم الواجبات والمزايا التي يتمتع بها التاجر؟ ما هي شروط اكتساب صفة التاجر؟ وما هي التزامة التاجر؟ وما هو المتجر وعناصره والتصرفات القانونية التي ترد عليه؟ أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور الآتية: المحور الأول، تعريف التاجر والواجبات والمزايا التي يتمتع بها التاجر. المحور الثاني، شروط اكتساب الشخص التاجر والتزامات التاجر. المحور الثالث، أنواع الدفاتر التجارية، جزاء عدم مسك الدفاتر التجارية وحجية الدفاتر التجارية التقليدية والإلكترونية في الإثبات. المحور الرابع، تعريف المتجر وعناصره والتصرفات القانونية التي ترد عليه. وسنتناول هذه المحاور واحدا بعد الآخر وعلى النحو الآتي: المحور الأول، تعريف التاجر والواجبات والمزايا التي يتمتع بها التاجر. سؤال: عرف التاجر وأهمية التمييز بين التاجر وغير التاجر. جيم: يعرف التاجر بأنه كل اشتغل باسمي في معاملة تجارية وهو حائز على الأهلية التجارية واتخذ هذه المعاملات حرفة له يكون تاجرا. ويعتبر تاجرا كل شركة تجارية وكل شركة تتخذ الشكل التجاري مادة 18 تجاري يمني. أما أهمية التمييز بين التاجر وغير التاجر فله أهمية قانونية، فالتاجر يخضع لنظام قانوني لا يخضع له غيره من الأشخاص، وهذا النظام يفرض عليه بعض الواجبات ويمنحه بعض المزايا. سؤال: ما هي أهم الواجبات والمزايا التي تعطى للتاجر؟ جيم: أهم الواجبات والمزايا هي: واحد، يخضع التاجر لنظام الإفلاس، فيشهر إفلاسه إن توقف عن دفع ديونه التجارية، أما غير التاجر فلا يجوز شهر إفلاسه، ويستفيد التاجر من نظام الصلح الواجب من الإفلاس، أما غير التاجر فلا يستفيد من هذا النظام. اثنين، يلتزم التاجر بمسك الدفاتر التجارية، يلتزم التاجر مسك الدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري واتخاذ عنوان تجاري يزاول بمقتضاه أعماله التجارية والامتناع عن المنافسة غير المشروعة، أما غير التاجر فلا تفرض عليه هذه الواجبات. ثلاثة، مباشرة التجارة قواعد خاصة تتعلق بالأهلية، وهي تختلف في بعض التشريعات عن أحكام الأهلية المدنية، ويخضع التاجر في بعض التشريعات لضرائب خاصة هي ضرائب الأرباح التجارية والصناعية، وللتاجر بعض الحقوق مكسورة عليه كحق الانتساب للغرف التجارية وحق الترشيح لعضوية مجالس إدارتها وحق الانتخاب، وتخضع الشركات التجارية للأوضاع وإجراءات خاصة لا تلزم بها الشركات المدنية كإجراءات التأسيس وإجراءات الشهر، ويفترض في عقود التاجر وإلزاماته أنها تتعلق بمهنته التجارية، بمعنى أن قرينة التجارية لا تفترض من غير التاجر. فالقانون عرف التاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، وبين الشروط الواجب توافرها في التاجر. المحور الثاني، شروط اكتساب الشخص صفة التاجر. سؤال: ما هي شروط اكتساب الشخص صفة التاجر؟ جيم: شروط اكتساب صفة التاجر هي: 1- الاشتغال بالعمل التجاري، 2- احتراف العمل التجاري، 3- ممارسة الشخص العمل التجاري باسمه والحساب الخاص، 4- التمتع بالأهلية اللازمة لاحتراف العمل التجاري. وسوف نتكلم عن كل شرط بإيجاز على النحو الآتي: 1- الاشتغال بالعمل التجاري، ويقصد بالأعمال التجارية التي سبق تناولها مثل الأعمال التجارية الأصلية وكذلك الأعمال التجارية المطلقة، ويجب أن تكون هذه الأعمال مشروعة، وهو الراجح عند فقهاء القانون. فالأعمال المخالفة للنظام العام والآداب مثل فتح محلات للقمار أو محلات خاصة للدعارة فلا يكتسب صفة التاجر، فليس له حق التمتع بالمزايا التي تخولها له هذه الصفة. ويؤيد هذا النص الوارد في قانون الشركات التجارية بحيث يجب أن يكون غرض الشركة عملا تجاريا مشروعا ولا يكون مخالفا للنظام العام أو القوانين النافذة أو ضارا بالاقتصاد الوطني. 2- احتراف العمل التجاري، يعتبر الشخص محترفا لمهنة معينة إذا باشر القيام بها بصفة مستمرة ومتكررة، ويمكن اعتبارها مهنة الرئيسية التي يرتزق منها ومن عناصر الاحتراف: ألف الاعتياد، باء الارتزاق. أما الأشخاص المحظورون من مزاولة التجارة فهم الموظف العام وأصحاب المهنة الحرة مثل المحامين والأطباء والمهندسين، وهذا الحظر لا يعد أن يكون مخالفة إدارية تقع تحت طائرة الجزاء الإداري، وهذا ما نص عليه القانون التجاري اليمني بأنه إذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين وأنظمة خاصة عد تاجرا وسرت عليه أحكام القانون التجاري مادة 19 تجاري يمني، وهو ما استقر الفقه والقضاء التجاري الحديث. ومتى اكتسب الشخص المحظور عليه الاتجار صفة التاجر التزم بالإلزامات المهنية المفروضة على التجار. 3- ممارسة الشخص للعمل التجاري باسمه وحسابه الخاص، يشترط أن يكون الشخص مباشرة العمل التجارية بطريقة الاحتراف باسمه والحساب الخاص، وهذا ما استقر عليه الفقه والقضاء التجاري الحديث. ويقصد مباشرة التصرفات التجارية باسمه والحساب الخاص أن يكون مستقلا عن غيره في مباشرة هذه التصرفات، ويتحمل نتائج هذه التصرفات فتعود عليه الأرباح ويتحمل الخسائر. فإذا باشر الشخص التجارة باسم تاجر ما والحساب الغير فإنه لا يعتبر تاجرا، كما هو بالنسبة لطائفة الأشخاص التي تساعد التجار والشركات في أعمالهم التجارية. 4- الأهلية التجارية، لا بد أن تتوفر في الشخص الذي يمارس الأعمال التجارية ويتخذ حرفة له الأهلية التجارية، وهي بلوغه سنة 18، حيث اشترط القانون اليمني أهلية خاصة لمباشرة النشاط التجاري وما يتصل به من تصرفات أو التزامات. الأهلية التجارية هي 18 عاما، بينما الأهلية المدنية 15 عاما. سؤال: إلى كم تنقسم الأهلية التجارية؟ جيم: تنقسم الأهلية التجارية إلى قسمين، هما: 1- أهلية وجوب، وتعرف بأنها صلاحية الشخص لثبوت الحقوق الشرعية له أو عليه منذ ولادته ولكن لا يملك قدرة التصرف بها. 2- أهلية أداء، وتعرف بأنها قدرة الشخص على مباشرة التصرف لحقوقه المكتسبة. والأهلية التجارية هي بلوغ الشخص سن 18 سنة، بينما الأهلية المدنية هي 15 سنة. التزامات التاجر، متى اكتسب الشخص طبيعيا كان أو معنويا صفة التاجر يفرض عليه القانون عددا من الالتزامات. سؤال: ما هي التزامات التاجر وما المقصود من وراء هذه الالتزامات؟ جيم: التزامات التاجر هي: 1- الالتزام بمسح الدفاتر التجارية، 2- القيد في السجل التجاري، 3- الالتزام بعدم المنافسة غير المشروعة، 4- الالتزام بدفع ضرائب الأرباح التجارية والصناعية. سؤال: ما المقصود من وراء هذه الالتزامات؟ جيم: المقصود من وراء هذه الالتزامات هو تنظيم أعمال التاجر وتسجيل معاملاته اليومية، كما قصد من ذلك أن تكون أعمال التاجر مشهرة بحيث يمكن للغير الاطلاع عليها، للاطلاع على الموقف المالي للتاجر وما يطرأ عليه من تعديلات. وهذه الالتزامات يخضع لها التاجر سواء كان فردا أم شركة تجارية، وسواء كان تاجرا وطنيا أو أجنبيا. سؤال: ما أهمية مسك الدفاتر التجارية؟ جيم: الأهمية تتمثل في الآتي: 1- يستطيع التاجر التعرف على وضعه المالي، أي معرفة ما له من حقوق وما عليه من واجبات حتى يجنبه المفاجأة ويحدد مصلحته. 2- وتصلح الدفاتر التجارية كوسيلة للإثبات أمام القضاء، وذلك لأن القانون ألزم التاجر بأن يقوم بتدوين جميع عملياته بانتظام في دفاتر حتى يمكن من الإفادة من إثبات من واقع هذه الدفاتر. ثلاثة، تعتبر الدفاتر التجارية وسيلة قانونية تمكن التاجر من طلب الصلح الواقي من الإفلاس في حالة الإفلاس وإثبات حسن نيته بدلا من تصفية نشاطه التجاري. أربعة، إذا حكم بشهر إفلاس التاجر ولم يكن ممسكا دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركزه المالي، فإنه يتعرض لعقوبة الإفلاس بالتقصير وهي الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات، المادة 813 تجاري يمني. خمسة، تعتبر الدفاتر مرجعا أمينا لتقدير الضرائب الحقيقية للتاجر بدلا من التقدير الجزافي. سؤال، من هو الملتزم بمسك الدفاتر التجارية؟ جيم، الأصل أن يلتزم كل تاجر بمسك الدفاتر التجارية فردا كان أم شركة، وطنيا كان أو أجنبيا، متعلما أو غير متعلم. سؤال، من هم المستثنون من مسك الدفاتر التجارية؟ جيم، استثنى القانون الأفراد الذين يزاولون حرفا بسيطة أو تجارة صغيرة ويحصلون على أرباح قليلة لتأمين معيشتهم أكثر من اعتمادهم على رأس المال كالباعة الجوالين وأصحاب الحوانيت الصغيرة وكذلك التجار الذين لا يزيد رأس مالهم على 50,000 ريال. المحور الثالث، أنواع الدفاتر التجارية، جزاء عدم مسك الدفاتر التجارية وحجية الدفاتر التجارية التقليدية والإلكترونية في الإثبات. سؤال، ما هي أنواع الدفاتر التجارية؟ جيم، أوجب القانون على التاجر أن يمسك على الأقل دفترين هما 1، دفتر اليومية الأصلي، 2، دفتر الجرد. سؤال، ماذا يسجل في دفتر اليومية الأصلي؟ جيم، يسجل في دفتر اليومية الأصلي الآتي: 1، يسجل فيه عملية البيع والشراء والعمليات المتعلقة بتجارته من قروض وغيرها. 2، المصروفات الشخصية التي أنفقها على نفسه وعلى أسرته. 3، معرفة التاجر بدخله ومصروفاته وربحه من خسارته ويعرف ما إذا كان مبذرا. 4، يعتبره القانون مفلسا بالتقصير متى صدر حكم بإفلاسه إذا أنفق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية أو المنزلية. سؤال، ما هي محتويات دفتر الجرد؟ جيم، يحتوي دفتر الجرد على تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر سنته المالية أو بيان إجمالي عنها، كما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العامة للتاجر فبكل سنة إذا لم تقيد في دفتر آخر. سؤال، ما هي الدفاتر التجارية الاختيارية؟ جيم، الدفاتر التجارية الاختيارية هي: 1، دفتر الأستاذ، وهو الذي يتطلب طريقة فنية خاصة للقيد به حيث ترحل إليه جميع العمليات المدونة في الدفاتر الأخرى. 2، دفتر المخزن، أي المستودع، ويوضح فيه حركة دخول وخروج البضائع من المخزن. 3، دفتر الخزانة، أي الصندوق، ويوضح به المبالغ التي تدخل الخزانة والخروج منها. 4، دفتر الأوراق التجارية، ويوضح به مواعيد استحقاق الأوراق التجارية. 5، دفتر المشتريات والمبيعات، ويوضح فيه حركة المشتريات والمبيعات من البضائع اللازمة للعملية التجارية ويرتبط بدفتر المخزن. سؤال، ماذا يقصد بالدفاتر التجارية الإلكترونية؟ جيم، يقصد بالدفاتر التجارية الإلكترونية التي تستخدم في العمليات التجارية بشكل عام والعمليات المالية والمصرفية بشكل خاص، وذلك عبر الحاسوب الآلي والشبكة العنكبوتية الأنترنت، وتعتبر المعلومات المستقاة من تلك الأجهزة أو غيرها بمثابة دفاتر تجارية لها حجيتها. سؤال، ما أهمية حفظ الدفاتر التجارية التقليدية والإلكترونية؟ جيم، للدفاتر التجارية التقليدية والإلكترونية أهمية كبيرة في حياة التاجر، فقد أوجب القانون التجاري على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بدفتره اليومي الأصلي ودفتر الجرد مدة 10 سنوات تبدأ من تاريخ إقفالهما، وكذلك الدفاتر الإلكترونية تحتفظ بها البنوك والمؤسسات المصرفية الأخرى لمدة لا تقل عن 10 سنوات بصورة مصغرة ميكروفيلم أو أسطوانة مغناطة أو غير ذلك من أجهزة التقنية الحديثة، وتكون لها حجية الأصل في الإثبات. فإذا انتهت مدة 10 سنوات بالنسبة لدفتري اليومية والجرد والصور الإلكترونية، فتعتبر قرينة على أن التاجر أعدم دفاتره ومستنداته، فلا يلزم التاجر بتقديمها إلى القضاء إلا إذا أثبت خصمه أنه ما زال يحتفظ بها، فيجوز إلزام التاجر بتقديمها إلى القضاء. ويجب حفظ المراسلات والمستندات مدة 5 سنوات وتبدأ من تاريخ إرسال أو تسلم هذه المستندات أو الخطابات أو المراسلات. سؤال: ما هو جزاء عدم مسك الدفاتر التجارية؟ جيم: لم ينص القانون التجاري اليمني صراحة على الجزاء الذي يتعرض له التاجر فردا كان أو شركة، فتم استخلاص الجزاء من النصوص المتناثرة، وهي: واحد، يعتبر التاجر مفلسا بالتقصير إذا لم يكن ممسكا للدفاتر التجارية المقررة قانونا ويعاقب بالحبس لمدة 3 سنوات. اثنين، يحرم التاجر من جرائم الإثبات الميسورة ضد خصمه التاجر فيتبع القواعد العامة للإثبات على الرغم من صعوبتها. ثلاثة، يتعرض التاجر للتقدير الجزافي لضرائب الأرباح التجارية والصناعية. أربعة، إذا أخفى التاجر دفاتره التجارية أو أتلفها قبل المدة المحددة أو أحدث خدوش فيها أو تعديل ينبأ عن سوء نية فإنه يتعرض لعقوبة الإفلاس بالتدليس، وهي الحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات، والجزاءات السابقة تسري على التاجر سواء كان فردا أو شركة، فيعاقب مدير الشركة المفلسة بالحبس مدة 5 سنوات إذا أخفى دفاتر الشركة أو أتلفها بعد ثبوت توقفها عن دفع ديونها التجارية، أو بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات إذا ثبت أنهم لم يمسكوا دفاتر تكفي للوقوف على المركز المالي للشركة. سؤال: ماذا يقصد بحجية الدفاتر التجارية التقليدية والإلكترونية في الإثبات؟ جيم: القانون ألزم التاجر بمسك الدفاتر التجارية يدون فيها جميع عملياته، فمن المنطق أن يجعل لها أهمية خاصة في الإثبات، وقد أعدها القانون التجاري من طرق الإثبات، وما ينطبق على الدفاتر التقليدية من أحكام في الإثبات ينطبق أيضا على الدفاتر الإلكترونية، حيث ورد فيها أنه: وتعتبر المعلومات المستقى من تلك الأجهزة أو غيرها من الأساليب الحديثة بمثابة دفاتر تجارية لها حجية في الإثبات، المادة 9 من قانون أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية. سؤال: ما هي شروط حجية الدفاتر التجارية التقليدية والإلكترونية؟ جيم: أتى القانون بثلاثة شروط، وهي: واحد، أن تكون الواقعة المراد إثباتها تتصل بعمل تجاري، ذلك أن المعاملة المدنية تندر إدراجها فيها. اثنين، أن يكون النزاع بين تاجرين يكون لكل منهما وسائله القانونية لدحض دعوى الآخر، فيتم المقارنة بين البيانات في دفاتر كلا التاجرين والوقوف على وجه الحق في الدعوى. ثلاثة، أن تكون الدفاتر منتظمة في بياناتها وقيودها ولا يحتج بالدفاتر غير المنتظمة لعدم الاطمئنان إلى صدق بياناتها. في هذه الحالة فقد تصبح هذه الدفاتر غير المنتظمة حجة على صاحبها إذا استند إليها الطرف الآخر في الدعوة. سين، عرف السجل التجاري وماذا يقصد بالقيد في السجل التجاري. جيم، يعرف السجل التجاري بأنه تخصيص سجل يقيد به أسماء التجار والصناع وكافة البيانات المتعلقة بتجارتهم أو صناعتهم أفرادا أو شركات. أما ما يقصد بالقيد في السجل التجاري فمع تطور التجارة وظهور طائفة من التجار وأموالهم التجارية ذات الطبيعة الخاصة كالمحل التجاري وعناصره إلى جانب المهن الأخرى، استلزم ذلك وجود قواعد خاصة تنظم هذه الأعمال والأموال، ولتحقيق الاستقرار للمعاملة التجارية وجد ما يعرف بنظام السجل التجاري، وهو يقابل إلى حد كبير السجل العقاري. سؤال: ما هي أهداف السجل التجاري؟ جيم، تظهر أهمية السجل التجاري في الحياة الاقتصادية بتحقيق العديد من الأهداف، وهذه الأهداف هي: واحد، إعلان وإشهار الصفة القانونية للشخصية التجارية وتحديد الذمة المالية. اثنين، تنظيم الآثار القانونية الكاملة للبيانات والمعلومات التي تدون في السجل التجاري، واعتبار كل ما يدون فيه حجة على الكافة تضمن انحصار الحق في ملكية المدرجات فيه لمن سجلها أولا. ثلاثة، تلقي البيانات والمعلومات التجارية والصناعية التي يتقدم بها التجار لتثبيتها في السجل بغية الاستفادة منها إحصائيا عند وضع الخطط الاقتصادية للدولة. أربعة، يعتبر السجل التجاري وسيلة إشهار استعلامية للخدمة في الشؤون الاقتصادية للدولة، وتعطى البيانات والمعلومات لمن يرغب في الحصول عليها. سؤال: ما هي الوظائف العملية للسجل التجاري؟ جيم، هناك وظيفتين عملية للسجل التجاري، هي: واحد، وظيفة إحصائية، وهي حصر عدد المشروعات الاقتصادية وأنواعها، فيعين الدولة على وضع خططها الاقتصادية والتنموية وفقا لاحتياجات البلاد، ويمكن من مجالة الاستثمار التجاري والصناعي القائمة نوعا وكم من ليتم تحديد وتشجيع الاستثمار في المجالات المختلفة. 2 وظيفة قانونية ويتمثل في إشهار أهم البيانات التجارية وما يترتب على هذا الإشهار من حجية وآثار قانونية، مثل 1 اكتساب الشخص صفة التاجر، 2 اكتساب الشركة للشخصية المعنوية، 3 حماية الملكية التجارية والصناعية والفكرية. سؤال: من هم الملزمون بالتسجيل في السجل التجاري؟ جيم: يلزم أو يوجب قانون السجل التجاري كل من 1 التاجر الفرد، 2 مدراء الشركات والمؤسسات الجمهورية اليمنية، 3 الممثلين القانونيين للمؤسسات والهيئات العامة والجمعيات التي تباشر نشاطا تجاريا، 4 المسؤولون عن إدارة فروع وكالات تجارية لشركات أجنبية، 5 كل من يباشرون أنشطة تجارية أن يتقدموا بطلب التسجيل خلال 60 يوما من تاريخ فتح المحل أو مزاولة النشاط التجاري، ولا يحق مزاولة التجارة في محل تجاري ما لم يكن صاحبه مقيدا في السجل التجاري. سين: من هم المعفيون من التسجيل في السجل التجاري؟ جيم: نص القانون التجاري على أنه يعفى من التسجيل في السجل التجاري كل من 1 أصحاب الحرف البسيطة والتجارة الصغيرة المعتمدون على أرباح قليلة لتأمين معيشتهم أكثر من اعتمادهم على رأس المال النقدي كالباعة المتجولين وأصحاب الحوانيت الصغيرة، 2 أصحاب التجارة الذي لا يزيد رأس مالهم على 50,000 ريال نظرا لبساطة أعمالهم، 3 نص قانون السجل التجاري على أنه يحق للوزير إعفاء صغار التجار الذين يحددهم من الخضوع لأحكام هذا القانون، المادة 11 من قانون السجل التجاري. سؤال: ما هي الجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام قانون السجل التجاري؟ جيم: فرض القانون عقوبات مالية وعقوبات جزائية على مخالفة أحكامه، مثل 1 يحظر القانون مزاولة التجارة في محل تجاري إلا لمن يكون اسمه مقيدا في السجل التجاري، وعقوبة الغرامة لا تزيد على 10,000 ريال لمن خالف ذلك، 2 أما إذا تأخر التاجر عن تجديد قيده بعد المدة السابقة فإنه يتعرض لعقوبة الغرامة 25% من رسوم التجديد من السنة الأولى، أو بنسبة 50% من رسوم التجديد لانتهى التجديد إذا قدم الطلب خلال السنة الثانية لانتهاء فترة القيد. سؤال: ما مدى التزام التاجر بعدم المنافسة غير المشروعة؟ جيم: من الالتزام التي أوجبها القانون على التجار لتنظيم أعمالهم فالامتناع عن المنافسة غير المشروعة عند ممارسة العمل التجاري، فالتجارة تقوم على الثقة والائتمان، فيجب أن يكون التاجر شريفا وأمينا وصادقا، وعليه أن يمتنع عن ارتكابه عمل يخالف الأصول والأعراف التجارية والمنافسة الشريفة تؤدي إلى السعي لتقديم أفضل الخدمات وأجود أصناف المنتجات وتخفيض الأسعار لاستقطاب العملاء، والمنافسة أمرا لازما في النشاط التجاري إذا كانت في إطارها الصحيح، فإذا انحرفت عن ذلك الإطار أصبحت صراعا بين التجار يحاول بعضهم القضاء على بعض بطرق غير مشروعة، فإذا لجأ تاجر فردا أو شركة إلى ذلك وأدى ضرر لغيره فإن لهؤلاء الحق في رفع دعاوى وطلب التعويض عن الضرر الذي لحق بهم نتيجة المنافسة غير المشروعة. المحور الرابع: تعريف المتجر وعناصره وتصرفات القانون التي ترد على المتجر. سؤال: عرف المتجر وما أهميته؟ جيم: يعرف المتجر بأنه محل التاجر والحقوق المتصلة بالمحل، ويشتمل المتجر على مجموعة من العناصر المادية وغير المادية تختلف بحسب الأحوال، وأما أهميته فيحمل اسما معينا وعنوانا محددا وشعارا أو علامة تجارية مميزة يضعها التاجر فردا أو شركة على منتجاته، ويمارس نشاطه بهدف كسب أكبر عدد من الزبائن من خلال المزاولة والتنظيم والاستمرار. سؤال: ما هي عناصر المتجر؟ جيم: يوجد نوعين من العناصر، هي العناصر المادية والعناصر المعنوية. سؤال: ما هي العناصر المادية؟ جيم: تتمثل العناصر المادية بالآتي: 1 البضائع، ويقصد بها السلع المنقولة المعدة للبيع سواء كانت كاملة التصنيع أو نصف مصنعة، والبضائع أيضا هي كافة الأشياء المنقولة المخصصة للاستغلال والانتفاع والاستهلاك مثل الأقمشة والمواد والمعدات الغذائية المعروضة. 2 الأثاث التجاري، ويشمل المحل التجاري تجهيزات المتجر من أثاث ومكاتب وآلات حاسبة وأجهزة كمبيوتر. 3 الآلات والمعدات الخاصة بالمتجر، مثل آلات ومعدات المصانع المستخدمة في التصنيع والإنتاج وأيضا وسائل النقل والمواصلات، كل هذه تعتبر من العناصر المادية للمشروع التجاري أو الصناعي. سؤال تكلم على العناصر المعنوية للمتجر. جيم للمتجر عناصر معنوية هي: واحد، عنصر الاتصال بالعملاء، والعملاء هم الأشخاص الذين اعتادوا للتعامل مع المتجر بسبب عوامل مختلفة، منها الثقة بصاحب المحل وجودة السلعة التي يقدمها وموقع المتجر والتسهيلات التي يوفرها لعملائه. ويعتبر هذا العنصر من أهم العناصر المكونة للمتجر، حيث يمارس التاجر نشاطه بقصد الربح، وهذا لن يأتي إلا من خلال علاقة التاجر بمجموعة من الأشخاص العملاء يتم التعامل معهم من خلال البيع والشراء والتسويق للمنتجات أو إبرهم للمستهلكين. وإذا لم يوجد هذا العنصر فلا وجود للمتجر. اثنين، الاسم التجاري، وهو الاسم الذي يستخدمه التاجر ليميز محله عن غيره من المتاجر، وهي عبارة عن تسمية مبتكرة أو إشارة مميزة، ويكتسب التاجر فردا أو شركة تجارية ملكية الاسم التجاري بأفضلة السبق في الاستعمال والقيد والتسجيل لدى الجهات المختصة. أما الشركات التجارية فيجب اختيار الاسم طبقا لقواعد وأحكام قانون الشركات التجارية، ويجب أن يتوافق اسم الشركة مع واقعها ونشاطها وبحسب نوعها شركات أشخاص أو شركات أموال. ثلاثة، العنوان التجاري، ويتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه، وهو التسمية التجارية للمتجر وعلامة خارجية له يتميز بها عن غيره من المتاجر الأخرى المشابهة له في النشاط التجاري. وإذا انتقلت ملكية المتجر إلى مشتري جديد شامل للعنوان التجاري، وجب على المشتري الجديد أن يضيف ما يفيد انتقال الملكية إليه. فإذا وافق المالك الأول على استعمال المشتري الجديد للعنوان التجاري دون إضافة ما يفيد انتقال الملكية، كان البائع مسؤولا عن التزامات المشتري التي أبرمت تحت هذا العنوان إذا عجز المشتري عن الوفاء بهذه الالتزامات. والعنوان التجاري يشتمل على معنى أوسع من الاسم التجاري، حيث يشمل إضافة إلى الاسم التجاري علامات أو شعارا أو إشارة أو رمزا معينا، ويعتبر حقا من حقوق صاحب المتجر. أربعة، حق تأجير المتجر، ويقصد به حق التاجر البقاء في العقار المستأجر الذي يمارس فيه تجارته مدة سيران عقد الإيجار، وقد يتنازل عن المدة المتبقية من إيجار المتجر إذا تم التصرف في المحل التجاري باعتباره من العناصر المعنوية. خمسة، العلامة التجارية، والعلامة الصناعية أو التجارية هي التي تتخذ شعارا لتمييز منتجات مشروع صناعي أو زراعي أو تجاري، وقد تكون رسما أو صورة أو إشارة أو كلمة أو حرف أو شكل هندسي أو غير ذلك، وتستخدم من قبل التاجر لتمييز بضائعه أو منتجاته عن غيره من التجار. وعلى من يملك علامة تجارية أن يطلب تسجيلها في سجل العلامات التجارية. ستة، البيانات التجارية، ويقصد بها ما يميز السلع والمنتجات من حيث العدد والكمية والوزن أو مصدر الإنتاج أو مواد التركيب أو الخصائص الداخلية أو البيانات الخاصة لتحديد التشابه أو التقليد والتمييز بين السلع. سبعة، براءة الاختراع، وهي الشهادة وتمنح للمخترع والتي تعد سندا للحماية القانونية لاختراعه، وتمنح المخترع حقا يسمح له باحتكار استثمار اختراعه أو الإذن لجهات أخرى باستثماره. ويختلف الاختراع عن براءة الاختراع، فالاختراع هو ابتكار يتضمن حلا لمهمة تكنيكية يتميز بجدية جوهرية وتكون لها نتيجة إيجابية في أي مجال من مجالات الحياة. أما براءة الاختراع فتعتبر الشهادة التي تمنحها الدولة للمخترع متى كان الاختراع قابلا للتطبيق ويستطيع بموجبها استغلال اختراعه للمدة المحددة قانونا. ثمانية، الرسوم والنماذج الصناعية، وهي الرسوم والنماذج الصناعية التي توضع على السلعة مما يجعلها تظهر بشكل يميزها عن السلع المماثلة بقصد تجميل السلعة وإغراء الجمهور على التعامل بها، مثل ما يطبع على الملابس وهياكل السيارات ولعب الأطفال. وتعتبر هذه الرسوم والنماذج الصناعية تعتبر من العناصر المعنوية للمشروع التجاري أو الصناعي. تسعة، التراخيص، وهي الرخصة أو الإذن الممنوح للتاجر من الجهات الرسمية المختصة بمنح تصاريح لمزاولة النشاط التجاري في الجمهورية، وتعتبر التراخيص من العناصر المعنوية للوثيقة بالمتجر التي تنتقل إلى مشتري المتجر تلقائيا تبعا لعقد البيع. أوره. سؤال: ما هي التصرفات القانونية التي ترد على المتجر؟ جيم: التصرفات القانونية التي ترد على المتجر هي: واحد، بيع المتجر. يعتبر بيع المتجر عملا تجاريا أصلا، كون هذا التصرف قد صدر من تاجر، والهدف من ذلك هو حماية للدائنين، والمتجر يعتبر أهم أملاك التاجر المدين، ويشكل ضمانة هامة للدائن، وحتى لا يقوم التاجر ببيع المتجر دون علم الدائنين أو بثمن لا يتناسب مع قيمته، مما يلحق الضرر بالدائنين. لذلك استلزمت التشريعات التجارية أن يتم التصرف ببيع المحل التجاري وفق أحكام خاصة تهدف إلى حماية الدائنين، فلا يتم بيع المتجر إلا بمحرر رسمي، ويشهر عقد بيع المتجر في السجل التجاري ووضع الضمانات الكافية للبائع لاستيفاء ثمن المتجر. اثنين، رهن المتجر. يخضع المتجر للتصرفات القانونية ومنها الرهن، ويجوز رهن المتجر مع احتفاظ المدين الراهن بالمتجر، ولكي يتمكن صاحب المتجر من الحصول على القروض التي يحتاجها بضمان المتجر ومع استمراره في إدارة النشاط التجاري حتى يتمكن بواسطه من الوفاء بقيمة القرض. في نهاية حلقة اليوم سوف نقوم بتلخيص درس اليوم. كان درس اليوم بعنوان التاجر والمتجر. ناقشنا فيه 4 محاور رئيسية، هي: المحور الأول، تعريف التاجر والواجبات والمزايا التي يتمتع بها التاجر. المحور الثاني، شروط اكتساب الشخص التاجر والتزامات التاجر. المحور الثالث، أنواع الدفاتر التجارية، جزاء عدم مسك الدفاتر التجارية وحجية الدفاتر التجارية التقليدية والإلكترونية في الإثبات. 4، المحور الرابع، تعريف المتجر وعناصره والتصرفات القانونية التي ترد عليه. أعزائي الطلاب والطالبات، سوف نطرح عليكم سؤالين هامين، هما: السؤال الأول، عرف الشركات التجارية وأهمية الشركات التجارية وأنواع الشركات التجارية. السؤال الثاني، ما هي أركان عقد الشركة؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من لقاء اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله تعالى. أترككم في رعاية الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القانون التجاري. إعداد وتقديم دكتور عبد محمد السويدي. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيّة.